مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يسأل فيها فيقول: إذا كان لشخص تجارة وهو يشتري ويبيع، ومثلا يشتري سلعة بمئة ويبيعها بمئتين، فهل تصرفه هذا وتعامله هذا صحيحا؟ وجهنا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا التصرف بالتفصيل، إن كان ذلك عن غير غش ولا خداع فلا بأس، لأن السلعة قد يشتريها اليوم يحصل فيها غدا، فلا بأس أن يشتري الساعة أو يبيع 200 إما نقدا وإلا مؤجلا، يعني لم يكن في ذلك غش للناس ولا خداع. أما إذا كان في غش، كان تكون في السوق خداع ب 100 بأسواق، يغش الناس ب 200 يقول أنها تسوى 200 ولا يبين له أنها تباع في الأسواق، يغش بها الناس الذين ليس عندهم بصيرة في الأسواق، فهذا أظن غش لا يجوز. لكن يعلمها ان تباع في الاسواق بكذا 100 ما يجلس يبيع على الناس باكثر من ذلك، بل يفسدهم يقول ترى تباع في السوق بكذا، اما انا ما يباع الا كذا، يبين لهم، فاذا اشترى منه مع بيان المشتري يعقل يحرم فلا باس، قد تكون بعيده عنه يريد ان يحتاج الى الحرب، قد يكون لها اسباب حين اخذها بالغلاء، فالحاصل لا بد ان يبين انها في السوق بكذا واحد
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجمهورية العربية السورية الزبداني رسالة بعث بها المستمع عبد الفتاح حلال، أخونا يسأل ويقول: رجل بلغ من العمر 55 عاما ولم يكن يصلي ولا يصوم، فسأل هذا شخصا فأجابه قائلا: عليك بقضاء ما فاتك من صلاة وصيام، وإن لم تقض ما فاتك سوف تصلي على بلاط جهنم، هل ما قيل صحيح؟ وبما ترشدون هذا الرجل جزاكم الله خيرا؟
الواجب عليه أن يتوب إلى الله، وليس ما قيل صحيح، من ساتر الله عليه فليس عليه قضاء، عليه أن يتوب إلى الله مما ترك من الصلاة والصيام، ويكفي ذلك، التوبة تجب ما قبلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويقول عليه الصلاة والسلام: التوبة تهدي ما كان قبلها. والله يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالكافر إذا تاب ليس عليه قضاء، فعليه استقبال يستقبل عمره بالعمل الصالح والتنجيل في تقوى الله وطاعة الله وأداء حقه وترك محارمه. أما إذا كان المسلم تارك الصيام مو الصلاة تارك الصيام أو تارك الزكاة يقضي، يعني مسلم، أما إذا ترك الصلاة صلى كافرا، ترك الصلاة كفر أكبر، والكافر عليه يتوب توبة جديدة ولا يقضي ما فات، ليس عليه قضاء ما مضى في زكوات في حال كفر أو صلوات في حال كفر أو صيام في حال كفر، لا لا يقضي، لأن كفره أعظم. فإذا تاب إلى الله فإنه يستقبل الزمن، يستقبل العمل الصالح، وتوبته تجب ما قبلها، ما قبلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أسلموا أن يقضوا، والصحابة لم يأمروا المرتدين أن يقضوا، لما ارتد جماعة من الناس بعهد الصديق قاتلهم الصديق وقاتلهم الصحابة وكان منهم بعضهم ولم يؤمروا بالقضاء.
جزاكم الله خيرا. يسأل فيقول: إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة ثم مضى على هذه الطلقة 3 شهور كاملة، ثم أراد أن يسترجعها إلى عصمته، فهل تصح له بعد ذلك بعقد جديد أم أنها قد برئت منه؟
إذا طلق طلقة واحدة وقد دخل بها قد خلا بها أو جامعها له رجعة، لكن قد دخل بها يعني قد وطئها أو خلا بها خلوة كاملة حيث أغلق عليه الباب وتمكن من جماعها، فهذا إذا طلق طلقة واحدة له المراجعة ما دامت في العدة، والعدة 3 حيض ما دامت لم تحل 3 حيض ولو طالت الشهور له العدة له المراجعة. يقول راجعت امرأتي أو قد راجعت امرأتي أو رددتها إلي أو أمسكتها ونحو ذلك يكفي، والسنة يشهد شاهدين على ذلك، لقوله تعالى وأشهدوا لو يعتمدوا يشهد الشاهدين المراجعة. وهكذا إذا كانت حامل يراجعها ما لم ترى حملا، ما تزال عدة حتى ترى الحمل فيراجعها. أما إن كانت ليست حامل وليس ذات حيض، إذا كانت عجوز كبيرة خائسة أو صغيرة من تحيض فهذه عدتها 3 أشهر، إذا مضت 3 أشهر من حين الطلاق فليس المرجع إلا بعقد جديد. إذا كانت لا تحيض لكبر سنها أو لصغرها فإنه يعيدها ويراجعها قبل 3 أشهر، فإن مضت 3 فليس له رجعة إلا بعقد جديد، ملاك جديد بمهر، عقد جديد ومهر جديد، شاهد يعد أحوال مثل بقية مثل نساء الأجنبية كان ما تزوجها أصلا، لو بعقد جديد. أما إن كان طلقها قبل يكونها قبل أن يكون عقد ولا يطلق ما دخل لا حل بها ولا مطيعها، ما ليس له رجعة عليها. فالجميل ليلة صغرى فلا تحل لها بعقد جديد، أطلق طلقة واحدة ولم يدخل بها ولم يخلو بها تكفيها الطلقة، ليس له راجع عليها إلا بعقد جديد وملأت يعني محول جديد وشهود، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتمنا ثم طلقتمون من قبل أن تمسوهن فما لكم علينا من عدة من تعتدونها. فإذا طلقها قبل المسيح قبل الجماع قبل الخلوة التي تمكنه من الجماع كما أفتى الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أفتوا بأن الخلوة تقوم مقام الجماع يعني مظنة الجماع مظنة في الجامعة، فإذا خلا بها وغلقوا الباب وتمكن منها ثم طلقها طلقة له الرجعة كما تقدم. أما إذا كان ما خلا ولا جامع بل العقد فقط هذا عقدا فقط ثم طلق هذا ليس له عليها عده، تبين ليلة صغرى تحل له بعقد جديد يعني بنكاح جديد بمهر جديد وشهود ويقول الزوج الذي زوجتك ويقول قبلت.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بعد هذا رساله وصلت الى البرنامج من القصيم الزيبيه، باعث الرساله المستمع عبد الله بن ساجي التويجري، يقول نأمل من سماحتكم افتاءنا فيما يأتي. قوم سافروا سفر قصر، وفي أثناء سفرهم هذا مروا ببلد وقت صلاة العشاء وهم لم يصلوا المغرب، فدخلوا مع جماعة المسجد على حالات 3. الأولى جماعة دخلوا مع الإمام بنية صلاة العشاء وبعد السلام صلوا المغرب قضاء. الحالة الثانية جماعة دخلوا مع الإمام بنية صلاة المغرب، فلما قام الإمام لركعته الرابعة جلسوا حتى سلم الإمام فسلموا معه وصلوا العشاء بعد ذلك. الحالة الثالثة جماعة دخلوا مع الإمام بنية صلاة المغرب أيضا، فلما قام الإمام لركعته الرابعة جلسوا فتشهدوا وسلموا ولحقوا بالإمام في الركعة الرابعة له بنية صلاة العشاء لهم وأكملوا بعد ذلك 3 ركعات لكي تتم صلاة العشاء، فأي هذه الحالات وافقت الصواب وهل على أحد منهم إعادة؟ وفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
الطائفة الأولى أن صلوا العشاء معه ثم صلوا المغرب على فن يعيد العشاء، لأنه غير أيام الترتيب الواجب عليهم الترتيب، فالمغرب ثم العشاء وليس الجماعة عذرا في ترك الترتيب، فعليه أن يعيدوا صلاة العشاء لأنهم صلوها قبل المغرب. أما الذين صلوا مع الإمام بنية المغرب وجلسوا في الثالثة ثم انتظروا حتى سلموا معه فهو لقد أصابوا ولا شيء عليهم والحمد لله.
الحمد لله.
فالثالثة جلسوا بعد الثالثة وشهدوا وسلموا كملوا المغرب ثم قاموا وصلوا مع الرابعة بنية العشاء، هؤلاء الأقرب والأفضل إن شاء الله أن تجزئهم
صحيحة. الحمد لله.
الحمد لله. لكن الذين جلسوا حتى سلموا أولى وأحرى.
إذن التي الطائفة التي صلت في الحالة الأولى هي التي عليها أن تعيد الصلاة.
نعم.
بارك الله.
صلاة العشاء قبل المغرب وليس خوف الجماعة عذرا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عاشور من بريدة. الأخ عاشور يقول: ما معنى اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟
معناها واضح، معنى اللهم لا مانع لما أعطيت مما قدر الله أنه يحصل لك وما قضى في علمه السابق أنه يحصل لك لا أحد يمنعه، لا أحد يستطيع يمنعه. فإذا قدر الله أنه يولد لك ولد أو أن تزوج فلانة أو أنك ترزق ولاية أو منزل لا أحد يستطيع رد ذلك، ما قضاه الله قدره سبحانه لا أحد يستطيع رده. وهذا معنى قوله جل وعلا: ما يفتح الله المطر للناس من رحمة فلا ممسك له. وأما قوله جل وعلا: ولا معطي هناك، معناها أن ما منعه الله ولا يقدره لك لا أحد يستطيع أن يصله إليه. وإذا كان الله قدر أن لا يولد لك لا أحد يستطيع أن يأتي لك بولد وأن تحمل منك زوجا. وإذا كان الله قدر لك أنك تموت في مكة أو في المدينة ما أحد يستطيع منها ذلك. وإذا قدر الله لك أنك تكون غنيا لا أحد يستطيع أن يمنعك عن تغنى. وهذا معنى قوله جل وعلا: وما يمسك فلا مرسل من بعده. فالآية معنى الحديث: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل من بعده. وأما قوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فالجد الغنى والحظ والبخت، فلا ينفع ذا الغنى والمال والوظائف لا ينفعه غنى من الله جل وعلا، فلا يغنيه عن الله سبحانه وتعالى من ذلك جده وغناه ووظائفه. يعني لا احد يغنيه بدلا من الله، فما اراده الله به نافذ. ولا ينفع ذا الجد منك ان بذل منك عوضا منك الجد، من يغنيه عن الله حبه ولا ماله ولا جاهه، بل هو فقير الى الله في كل شيء مهما كانت له الاموال والغنى والحظ والوظائف، هو فقير منه من شاء رب سلبه هذا كله. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يا ايها الناس انتم فقراء الى الله والله هو الغني الحميد. فالعباد في اشد الضروره الى ربه، وليس لهم غنى عنه سبحانه وتعالى ابدا، بل فقراء اليه وان كانوا ملوكا وان كانوا اغنياء وان كانوا اصحاب ثروات طائله، وهم فقراء اليه. ومتى شاء سلبهم ملكهم ومالهم في طاعه عين سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يسال سماحتكم فيقول: ما معنى العبادات توقيفيه؟
معناها انها لا تثبت الا بالشرع، لا بأراء الناس ما يكون قول عبادة ولا فعل عبادة إلا بنص من الله ومن الرسول من القرآن أو السنة. أما قول الناس هذه عبادة لا توقيفية، يعني لا بد أن يكون فيها نص عن الله والله المسلم، كما قال الفصل في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس بكفرًا بفضل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملًا ليس عليه أمر فرد به الله منه. وكان يقول في خطبه عليه الصلاة والسلام في الجمعة وغيرها: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فليس لأحد أن يأتي بتشريع جديد، بل لا بد من الوقوف مع شريعة الله. فلو قال إنسان يشرع للناس أن يصلوا صلاة ثالثة في أثناء النهار ساعة العشر من قبل الظهر، أو صلاة ثالثة في وسط الليل ليلة العشاء، لا يشرع هذا، هذا يكون باطل، يكون بدعة لا يجوز. أو قال يلزمهم أن يصوموا شهرا آخر غير رمضان، أو يشرع لهم أن يصوموا شهرا ما شرعه الله، هذا بدعة. أو يقول يشرع لهم أن يصلوا صلاة خاصة مقدارها ثلاث ركعات غير الوتر، يعني في النهار ثلاث ركعات أو خمس ركعات في مية كذا أو في مية كذا تتعدد بها، هذا باطل. يوسع العبادة اثنتين عندهم اثنتين أو أربع، هذا المفروض شفعا. والسنة اثنتين اثنتين في النهار، والله اثنتين اثنتين في الليل، إلا ما شرعه الله من الوتر ثلاثا أو خمسا كما جاء في الحديث. المقصود ليس لأحد يشرع شيء جديد، ليس لأحد يشرع شيئا لم يكفي الكتاب والسنة أنه مشروع، سواء كان قوليا أو عمليا. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الكويت، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف ألف ألف سين، تقول: سماحة الشيخ، أنا امرأة بفضل الله ومنته علي أؤدي فرائض ربي وأعمل ما أطيق من السنن، ولكن أجد مشكلة في الجلوس مع النساء، وكلنا يعلم ما في مجالس النساء من غيبة ونميمة، وأنا تحتم علي ظروف مسكني أحيانا إلا أن أجلس معهن، فتراني أحيانا لا أرضى بما يدور منهن من غيبة ونميمة وأنصحهن، وأحيانا إما ناسية أو أجد عدم القدرة أو الملل من كثرة النص أسكت فلا أشارك ولا أنكر، فهل علي اسم في ذلك؟
نعم عليك اسم، لا جالس معه ولا تنكري عليك اسم، قومي عنهم، انكري عنهم الرهيمة والنميمة وغيرها من المعاصي، فإن أجابوك وامتثلوا فالحمد لله حصل المطلوب، فإن أبوا وأصروا فقومي عنهم. يقول الله جل وعلا: فلا تقل بعد الذكرى ما اقل الظالمين، ويقول جل وعلا: واذا رايت يخذ الله بحديث واذا رايت يخذ الله. المقصود انه جل وعلا امر من جلس مع قوم خاضوا في باطل ان يقوم عنه ان لم ينتفعوا. الحاصل ان عليك ان تنكر المنكر وان تامر بالمعروف، فان اجابوا فامتثلوا فالعلم بالله، والا فاعرف المحل بقوله سبحانه: ولا تقل بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل سماحتكم فيقول: ما صحة هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما معنى الحديث، فشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام من تفلت القرآن من صدره، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم ليلة الجمعة إن استطاع في ثلث الليل الأخير ويدعو فيها بدعاء طويل جدا، ففعله علي 5 أو 7 جمع، ثم أتى إلى النبي عليه السلام فقال: لقد استرجعت ما حفظت من القرآن وما حفظت من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم يستمر سماحة الشيخ فيسأل: هل هذا الحديث صحيح؟ وجهنا جزاكم الله خيرا.
ليس بصحيح، ليس بصحيح، ولكن المؤمن يستعين بالله في كل شيء، يعني القرآن وحفظ السنة في جميع الأحوال، يسأل ربه أن يعين على حفظ السنة، يعني حفظ الأحاديث الصحيحة، يسأل ربه أن يعين على حفظ القرآن وعلى فهم المعنى، يسأل ربه أن يعين على محاضرة الصلاة الجماعة إلى غير ذلك، يستعين بالله ليس يرضى إليه، وهو قريب سبحانه وتعالى يستجيب.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا أيضا وتقول: أنا ولله الحمد ملتزمة وأحفظ من كتاب الله 7 أجزاء ونصف، وأسمع القرآن عن طريق الأشرطة يوميا صباحا ومساء، فهل يكفي السماع للقرآن دون تلاوته؟ وهل أثاب في سماع الأشرطة؟ وأيهما أفضل، أم السماع أم التلاوة؟ وهل أعد من هاجرات القرآن إذا لم أقرأ واكتفيت بالاستماع؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
المشروع الذي بين أمرين: الاستماع والقراءة، فلم يقرأ أو يستمع عليه الصلاة والسلام، فأنت تعد الأمرين، اجتهدي في القراءة حتى الأوقات المناسبة، واجتهدي في السماع، سماع القرآن من أصحاب الأصوات الطيبة والقراءات الطيبة، لأن الإنسان قد يخشى ويتأثر كثيرا بسماع صوت غيره، ففعليه الأمرين جميعا. لا تترك القراءة في بعض الأوقات، ولا تترك السماع، تفعلي هذا وهذا.
جزاكم الله خيرا. هل تعد من هاجرات القرآن إذا استمعت ولم تقرأ في المصحف؟
ليس لا تعد من ذلك.
الحمد لله.
من هاجرات، يعني المستمع كالقارئ، لكن شوف تجمع بين الأمرين، كون القارئ يجمع بين الأمرين، بين القارئ والاستماع، بين القراءة والاستماع، هذا أكمل وأفضل. فعلى أغنى المفصول
والصحابة، اللهم صل على
المستمع، له أجر عظيم. نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل عن ثواب الاستماع وثواب القراءة، أيهما أكثر؟
الله أعلم، هذا يرجع إلى ما يقع القلب، إذا كان الخشوع في القلب والإيمان بالله والتأثر في القرآن بالقراءة أكثر صارت القراءة أفضل، وإذا كان التأثر بالاستماع أكثر صارت الاستماع أفضل، تقرأ على حسب ما يجده القارئ والمستمع، فإذا كان يحسن له بالاستماع القرآن من الأشرطة من شخص معين شيء معين، تعثر وخشوع وخوف من الله ورغبة فيما عنده وتحسن في أوضاعه، فليكثر من هذا، وهذا أفضل من مجرد القراءة، وإن كانت قراءته أشد أثرا في قلبه وأنفع له.
جزاكم الله خيرا. يدور على ألسنة بعض الناس قولهم: أنا محافظ، أنا ملتزم، أنا متدين، أو يصف بعض الناس البعض الآخر فيقولون فلان ملتزم وفلان محافظ وفلان متدين، هل في هذه الأوصاف شيء؟
لا وصفه لا يعلم فلا بأس.
أيوة.
أنا صادقا
أين؟
فلا بأس. أما الشخص فينبغي يقول: إن شاء الله أنا محافظ، إن شاء الله أنا مؤمن، إن شاء الله، هكذا كان السبب احتياطا.
طيب،
لأن قد يكون مقصر، إن شاء الله يعني إن لم أقصر في هذا الشيء.
الله المستعان.
يقول: أنا مؤمن، محافظ، إن شاء الله أنا ملتزم، إن شاء الله أنا مؤمن، إن شاء الله الصواب عند أهل السنة، لكن إن شاء الله احتياطا.
جزاكم الله خيرا. تسأل عن صيام الأيام البيض سماحة الشيخ وتقول: هل يجوز صيامها متفرقة؟ مثلا 13 و14 و15 أو 17 و19 و20؟
يجوز أن تصوم الثلاثة، يصوم الأمم الثلاثة في أي وقت من الشهر، الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك من كل شهر، سواء كان في أوله أو في وسطه أو في آخره، الأمر واسع الحمد لله.
الحمد لله.
وإن كان صلاة الفجر البيض 13 و14 و15 متوالية فهو أفضل، وإلا فالأمر واسع. يصوم الإنسان الذي يغفر أي وقت من الشهر،
والحمد
مفرقة أو متوالية.
جزاكم الله خيرا. إذا كوننا نطلق عليها قولنا الأيام البيض، لا يشترط أن تكون في وقت معين من الشهر؟
ما المقال البيض إذا كانت في الثالثة
عشر والرابعة عشر. أيوة.
وإذا
في
طرفي أيام ثلاثة من أشهر يكفي.
بارك الله
فيك. فالبيض مراد فانك ليلها بيض ونهرها ابيض. ابيض القمر في الليل والنهار له. هذه هي ايام ايام الوسط. الثالث عشر والرابع عشر يقال لها ايام الوسط. نعم.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من حائل باعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول هديل سين، تسأل سماحتكم فتقول: هل يجوز لبس الحلي التي تكون على شكل عضو من أعضاء الجسم كالكف مثلا أو غيره، وسواء كان ذلك في الصلاة أو خارج الصلاة؟
لا حوالي الحمد لله. إنما من الصورة في الرأس، أما إذا كان ما في رأس يد أو كف أو
إسبوع. جزاكم الله خيرا. هل تقال التحيات التشهد الأول والثاني في الركعتين الأول أم يكفي التشهد الأول؟
السنة أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الأمير، هذا هو الأرجح. ثم تقوم ويقوم الرجل ويرتعي ثلاثة الصلاة على النبي.
جزاكم
الله. وإن يقصر على الشهادة ثم قالوا يا سلام كفى الحمد
لله. جزاكم الله خيرا. اللهم صل وسلم على
الشهادة الأول. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم يقول الاستعانه.
جزاكم الله خير.
هذا افضل على الصحيح.
طيب.
لان الحديث عام.
نعم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.